أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح ومتعتنا به من ضوء النهار وبصرتنا من مطالب الأقوات ووقيتنا فيه من طوارق الآفات أصبحنا وأصبحت الأشياء كلها بجملتها لك سماؤها وأرضها وما بثثت في كل واحد منهما ساكنه ومتحركه ومقيمه وشاخصه وما علا في الهواء وما كن تحت الثرى أصبحنا في قبضتك يحوينا ملكك وسلطانك وتغمنا مشيتك ونتصرف عن أمرك ونتقلب في تدبيرك ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أطعت أصبحنا في قبضتك يحوينا ملكك وسلطانك وتضمنا مشيتك ونتصرف عن أمرك ونتقلب في تدبيرك ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت. اللهم وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد إن أحسنا ودعنا بحمد وإن أسأنا فارقنا بذنب. فصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى ندخل في بحث جديد في مسألة عقلية جديدة في دليل عقلي جديد في قضية عقلية وهي الاستقراء والقياس، أو نقول في قضيتين الاستقراء والثانية هي القياس. إذن الكلام في الاستقراء والقياس، وهذه العناوين مرت علينا وتمر علينا كثيرا. تحدثنا سابقا عن المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي، تحدثنا عن مرحلة ملاك، مرحلة مصلحة، وتحدثنا عن إرادة، وتحدثنا عن جعل اعتبار، وتحدثنا عن إبراز لذلك الجعل بالخطاب ونحوه. إذن الأحكام لها ملاكات، لها مصالح، هذا بالنسبة إلى الوجوب. وتحدثنا يعني من تطبيقاته أو من أفراده لو صح التعبير الوجوب، الحكم الشرعي بوجوب شيء أو الأمر بشيء. وعندما نتحدث عن الحرمة فنتحدث عن لو صح التعبير لا نقول ملاك وإنما نتحدث عن مفسدة ونتحدث عن بغض وكراهة وزجر، ونتحدث عن صياغة لهذه الكراهة لهذا البغض لهذا الزجر لهذه الحرمة لو صح التعبير. لكن الكلام قلنا نقول مقابل الإرادة كراهة مقابل الحب والإرادة يوجد بغض وكراهة ونفور وزجر وإمساك. نجعل لهذه الكراهة لهذا البغض لهذا النفور لو صح التعبير، نجعل له صياغة، نعتبر له صياغة، بعد ذلك نبرز هذه الصياغة وهذا الاعتبار بخطاب ونحوه. إذن الأحكام من وجوب أو حرمة وباقي الأحكام تابعة لأي شيء؟ تابعة للمصالح والمفاسد، ناشئة من ملاكات ومن من ملاكات، إما مصلحة أو مفسدة، مصلحة في الفعل أو مفسدة في الفعل. إذن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، أي تابعة للملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده. إذن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، أي تابعة للملاكات التي يقدرها. من الذي يقدر الملاكات؟ من الذي يحدد الملاكات؟ من الذي يتصور الملاك ويشخص الملاك ويصدق بالملاك ويتيقن ويصدق بالملاك؟ هو المولى. فيقدر المولى الملاك وفق حكمته ورعايته لعباده، هو الذي يقدر ما هي المصالح المترتبة على هذا الفعل ومقدار المصلحة ووقت المصلحة وعمق المصلحة وحقيقة المصلحة، وفي المقابل ما هي المفسدة وعمق المفسدة وعظم المفسدة وكبر المفسدة ووقت المفسدة وامتداد المفسدة وتأثير المفسدة بالنسبة إلى الأفعال الأخرى. فإذا أصدر الشارع المقدس حكما ولم ينص على الملاك، لم ينص على الملاك، لم يذكر ما هو الملاك في هذا الحكم، أي ما هي المصلحة أو ما هي المفسدة بالنسبة للحرمة وما هي المصلحة بالنسبة للأمر والوجوب، لم يذكر المناط لو صح التعبير، لم يذكر العلة في الحكم، ذكر الحكم ولم يذكر ما هي الفائدة ولماذا أصدر هذا الحكم، ما هو ملاك الحكم، ماذا يترتب على الحكم، ما هي العلة في إصدار هذا الحكم، حتى نكون بصورة لو صح التعبير أكثر دقة، نقول المولى أصدر لكنه لم يذكر ملاك الحكم. وقلنا الأحكام تابعة للمصالح، تابعة للملاكات، فالملاك إذن هو علة في الحكم، الملاك هو المناط في الحكم، الملاك هو الشرط في جعل الحكم، هو المناط، هو العلة في جعل الحكم وفي الحكم. إذن لم يذكر المولى ما هي العلة، ما هو الملاك، ما هو المناط. فهنا إذا لم يذكر المولى، كما في مثلا لنقل في الخمر، الخمر حرام، يذكر المناط، يذكر الملاك، يذكر المفسد المترتب عليه، يقول لأنه مسكر. إذن الخمر حرام لأنه مسكر، يذكر علة الإسكار، يذكر مناط الإسكار، يذكر ملاك الإسكار. ملاك الإسكار ما هو؟ المفسدة، والمفسدة هي متحققة بالملاك الحرمة بالنسبة للخمر هو الإسكار، والإسكار هو مفسدة، فهذه حدد المفسدة، ذكر المفسدة، فبسبب هذه المفسدة حرم الخمر وحرم المولى الخمر، فالمفسدة الإسكار هو علة في حرمة الخمر. هذا على نحو المثال. إذا لم يذكر المناط، لم يذكر العلة في الحكم، لم يذكر ملاك الحكم، نقول قد يستنتج العاقل ويحدث بالملاك، يستنتج ويحدث بالملاك أو يحدث المنات أو يحدث العلة، العقل يستنتج الملاك أو العلة أو المنات. وإذا حدث العقل بالملاك أو حدث العقل بالعلة، حدث قال هذا الحكم أو حدث العقل لأن هذا الحكم علته الشيء الفلاني، وصل إلى هذه النتيجة. بعد ذلك من هذا المقام، من هذه القضية، يعمم هذا الحكم إلى كل حالات. يعني يقول ما دامت العلة، هكذا نقول يستنتج العلة، فإذا كلما تحققت العلة، طبعا كلما وجدت العلة وجد المعلول. لو نقول بأن المولى لم ينص على الإسكار، لكن العقل لنقل قال العلة في تحريم الخمر، وتوصل العقل بأن العلة حدث، استنتج بأن العلة في تحريم الخمر لنقل هذا الشيء، العلة في تحريم الخمر لحصول التخمر كما يذكر البعض، لحصول عملية التخمر التي تحصل حتى في خميرة الخبز. لو استنتج العقل هذه العلة، قال العلة لم ينص على الإسكار، وإنما العقل استنتج قال بأن العلة في تحريم الخمر هي لحصول عملية التخمر، فإذا حصول عملية التخمر هي علة في تحريم الشيء الذي يحصل فيه عملية التخمر. الآن نأتي نقول نعمم، نقول إذا كلما تحققت العلة تحقق المعلول. لاحظ أين أوصلنا هذا العقل الذي يستنتج، أوصلنا هذا إلى أن الخبز حرام لأنه يحصل فيه عملية التخمر، إلى أن بصورة عامة المعجنات كما يسمى المعجنات حرام التي يستعمل فيها الخميرة لأنها يحصل فيها عملية التخمر، وكلما حصلت عملية التخمر تحققت الحرمة. كلما تحققت العلة تحقق المعلول بالتأكيد، كلما وجدت العلة وجد المعلول، هذا على نحو المثال. إذن فقد يستنتج العقل ويحدث بالملاك والمنات، وإذا حدث العقل بالملاك أو العلة فإنه يحدث ويستنتج أي شيء، يستنتج ثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها الملاك. لماذا؟ في كل الحالات التي تحصل فيها هذه العلة، لأنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، إذا وجد الملاك وجد الحكم، لأن الملاك من مثابة العلة لحكم الشارع، وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول، وهذه القضية واضحة. الآن نتحدث ما هو منشأ الحدس بملاك الحكم، كيف من أين ينشأ للعقل هذا الحدس. هنا نقول الآن قبل قليل الكلام على نحو العموم، هنا سنفصل من أين يحصل الحدس. نقول يحصل الحدس، يحصل الاستنتاج، الحدس مقابل الحس، هل بالحواس بالحس يحصل على النتائج أو بالحس بالتفكير وبالنظر. نقول إما يحصل، يقول منشأ الحدس، منشأ الاستنتاج الذي تحدثنا عنه قبل قليل هو عن طريقين، الطريق الأول هو الاستقراء والطريق الثاني هو القياس، لذلك كان عنوان الاستقراء والقياس. الطريق الأول الاستقراء، ماذا يفعل الفقيه؟ نقول يلاحظ الفقيه في الاستقراء، الطريق الأول الاستقراء، من الاستقراء يحصل على الحدس، يحصل عنده الحدس، يحصل عنده استنتاج. نقول يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام، يجد هذه الأحكام جميعا تشترك في حالة واحدة، فيستنتج أن الملاك والمناط والعلة في الحكم، يأخذ قلنا عدد كبير من الأحكام، فيجد بأن هذه الأحكام تشترك في حالة واحدة، فيستنتج من هذا أن الملاك والمناط أو أن العلة في الحكم هي هذه الحالة، بسبب وجود هذه الحالة وجد الحكم، وهذه الحالة هي العلة في الحكم. بعد ذلك يقول إذن هذه الحالات التي حصرها والتي استقرأها، طبعا نقول هذه الحالة هي علة في هذا الحكم، وهو نفس الحكم قلنا تشترك قلنا في الأحكام، فكلها هذا واجب وهذا واجب، أو هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، أو هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، أو هذا باطل وهذا باطل وهذا باطل وهذا باطل، أو قلنا الحلية والحمرة والحرمة، هذا مأمر به، هذا مأمر به، هذا منهي عن هذا، منهي عن هذا، منهي عن. الآن نقول سبب النهي هنا لتحقق العلة، نفس العلة تحققت بالثاني أيضا سبب النهي، هذا هذه الظاهرة المشتركة وهذه الحالة المشتركة في جميع الأحكام المتشابهة، أيضا حكم واحد كلها بالوجوب ومشتركة بحالة واحدة، كلها حرمة مشتركة بحالة واحدة، كلها صحيحة ومشتركة بحالة واحدة، كلها باطلة مشتركة بحالة واحدة، بحالة واحدة أو بحالة مشتركة بحالة من الحالات. يستنتج بأن هذه الحالة التي تشترك في كل الأحكام والمتواجدة في كل الأحكام هي العلة في الحكم، في كل أحكام هو الحكم متماثل، كله وجوب أو كله حرمة أو كله صحة أو كله بطلان. إذن الآن نقول العلة في الحكم هو هذه الحالة الموجودة المشتركة في الجميع. بعد ذلك يعمم يقول كلما وجدت هذه العلة حتى في غير هذه الحالات التي استقراها، يعمم يقول كلما وجدت العلة حتى في غير هذه الحالات أيضا يترتب عليها المعلول، أي يوجد الحكم فيكون حكم هذا كانت هذه في الوجوب، يكون حكم باقي الحالات الأخرى أيضا الوجوب، إذا هنا الحكم في الحرمة يكون باقي الحالات التي يوجد فيها العلة أيضا يكون الحكم هو الحرمة. لماذا؟ لوجود الملاك، والملاك علة للحكم. مثلا مثال حتى تكون قضية واضحة، يحصي الفقيه عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل، يجد عدد كبير من الحالات يعذر فيها يعني لا يجب عليه الإعادة أو فعله صحيح أو لا يترتب عليه كفارة مثلا، وجد مجموعة من الحالات مشتركة بأنه هذا الذي لا يترتب عليه الكفارة في هذا المورد وفي المورد الثاني والثالث والحكم الرابع والخامس والسادس والعاشر في كل أحكام التي لا يترتب عليه الكفارة، وجد بأن هذا يشترك بهذا الحكم وذاك الحكم وذاك، هذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا الفعل وهذا الفعل وهذا الفعل الذي صدر المكلفين، بأن الجميع هنا وجد الاشتراك، أفعال مختلفة لكن وجد الاشتراك بأن هذا جاهل بالحكم وهذا جاهل بالحكم وهذا جاهل بالحكم وهذا جاهل بالحكم. فاستنتج قال إذن كلما تحقق الجهل تحقق الحكم وهو عدم ترتب الكفارة، أو في مقام آخر نقول كلما تحقق الجهل تحقق عدم القضاء، أو كلما تحقق الجهل حكم بصحة الفعل المأتي به. إذن يستنتج يجد الفقيه أن الجهل هو الصفة المشتركة بين تلك المعذريات أو الصفة المشتركة في تلك الأحكام لو صح التعبير، وفي المقام التي يعذر فيها الجاهل التي لا يجب عليه الكفارة كما ذكرنا في المثال، أو التي تصح صلاته أو الذي لا يقضي الواجب مثلا أي كان أو أي واجب كان. فيستنتج ويحدث أن المناط والملاك في المعذرية في الصحة أو في عدم البطلان أو في عدم القضاء أو في عدم الكفارة، يستنتج أن الجهل هو المناط في الحكم، المناط في العذر هو الجهل. فيعمم الحكم يقول إذن في كل جهل غير هذه الحالات التي يستقرئها والتي استقرأها، يعمم يقول كلما وجد الجهل فيتحقق العذر، إذن يحكم ب العذر، يحكم بعدم القضاء، يحكم بصحة الصلاة، يحكم بصحة العمل ولا يجب الإعادة. فيعمم الحكم من أو على سائر حالات الجهل غير هذه الحالات التي استقرأها. الآن نأتي نقول بالتأكيد نقول أخذ حالات وعمم الحالات، أخذ هذه الحالات استقرأ هذه الحالات وعمم، وطبعا الاستقراء هو يعني لا يصل إلى اليقين ولا يحقق اليقين ولا يعني نقول لا يحقق القطع، فإذن هو لا يكون حجة. إذن الاستنتاج القائم على أساس الاستقراء هو ظني، طبعا ظني ليس دائما وإنما غالبا، وذلك لأن الاستقراء ناقص عادة ولا يصل عادة إلى درجة اليقين. لكن متى يصل إلى درجة اليقين؟ هذا ما بحثه السيد في الأسس المنطقية للاستقراء، وهذا ما تحدثنا عنه عندما تحدثنا في التواتر، فيصل إلى مرحلة طبعا يشترك فيها ما منحه الله من الذهن البشري للإنسان، فيصل إلى زيادات في القيمة الاحتمالية بجانب الإثبات مثلا، ونقص في الجانب الآخر النفي، حتى تصل إلى درجة كبيرة وهذه تصل إلى درجة وقيمة احتمالية ضئيلة وضعيفة، عادة أو بطبيعة الذهن البشري التكوينية لا يلتفت إلى هذه، ينسى هذه الأمور، لا يأخذ بها، لا يحتفظ بها هذه الأقيام الصغيرة، فتبقى تلك القيمة العالية تكون بدرجة اليقين أو تكون بمنزلة اليقين أو تكون بحكم اليقين. هذا بحث تحدثنا عنه سابقا. إذن الاستقراء في الغالب هو ما لم يستلزم القطع لو صح التعبير، الذي بيناه هناك كما في التواتر، إذا لم يستلزم القطع واليقين فهو ليس بحجة، إذا استلزم اليقين فاليقين حجة وليس الاستقراء حجة، وإذا لم يستلزم فهو ظني فليس بحجة. إذا لم يتحقق الاطمئنان لو صح التعبير، حتى نقول إذا لم يتحقق العلم أو الاطمئنان، القطع أو الاطمئنان، فهو ليس بحجة. وإذا تحقق الاطمئنان والقطع فليس استقراء حجة، وإنما الاطمئنان والقطع هو الحجة. الطريق الثاني هو القياس. يحصل فقيه الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم. هناك وجد حالة استقراء، يستقرأ حالات كثيرة ويجد الحالة المشتركة في تلك والمشتركة في تلك الأحكام، ويقول هذه الحالة المشتركة والمشتركة هي العلة في الأحكام، فإنما توجد هذه الحالة تكون علة لنفس الحكم الذي وجد في تلك الحالات. هنا لا يأتي إلى حكم معين ويبحث أو يجد الظروف الحالات التي تحيط بالحكم، يحتمل يقول هل هذا الحكم أو هل العلة بالحكم هذا الأمر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، يطرح عدة أطروحات لنقل أو يتصور عدة محتملات للعلة لهذا الحكم، يتأمل بها، فبالتأمل والحدس ببعض التفكير ويرجح واستحسانات وترجيحات وذوق شارع وعقل وأمور تدخل، وبالتأمل والحدس والاستناد إلى ذوق الشريعة وإلى ميول طبعا تبقى عند كل إنسان، يغلب الظن على أن واحدا من تلك الصفات هي المناط والعلة في الحكم. عنده عدة احتمالات، يرجح واحد من الاحتمالات، يرجح واحدا من الاحتمالات. إذا رجح قال هذا رجح هذا، وهذا هو العلة في الحكم، وهذا هو القياس، هذا ما يفعله أهل القياس. يوجد عدة احتمالات فيقول يجد نفس الشريعة لو صح التعبير، يقول الشريعة تميل إلى هذا، فإذا هذا هو العلة في الحكم. فأينما وجد هذه العلة أيضا يعمم هذه إلى باقي الحالات، يقول إذن الشريعة ما دام هذا الحكم بالحرمة، وكانت عندي احتمال الحرمة هو ناشئ من أو أن علة الحرمة هي أما الأمر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، فأنا أرجح الأمر الأول، أرى من ذوق الشريعة، من استحسان، من ترجيح معين، من ميل معين، من ترجيح عقلي، بأن الأمر الأول هو العلة في الحرمة، فأبحث في الأحكام الشرعية، أقول أينما أو في الحالات أو الموارد التي يمر على أو تمر على المكلف، أقول أينما وجدت العلة، أي أينما تحقق الأمر الأول، يترتب عليه الحكم بالحرمة، لأن علة يترتب عليه المعلول، الأمر الأول أي هو الملاك في الحكم أو العلة في الحكم أو المناط في الحكم، فمتى تحقق الملاك يتحقق الحكم، متى تحققت العلة يتحقق المعلول. وبالتأمل والحدس والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب الظن على أن واحدا من تلك الصفات هو المناط والعلة في الحكم، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط. أيضا ننبه هنا كما نبهنا في الاستقراء، قلنا الاستقراء ظني إلا ذا استلزم، غالبا قلنا هو ظني إلا ذا استلزم اليقين والقطع أو الاطمئنان. هنا نقول القياس ظني دائما، وذلك لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط والملاك والعلة، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا استنباط حدسي، والحدس قلنا إذا لم يستلزم وهو دائما في القياس لا يستلزم اليقين، لأنه مع حالة واحدة، وهناك أقلها على أقل تقدير في الاستقراء عدة حالات تحصل عنده تراكمات وقيم احتمالية كما بينا هناك. أما هنا من الصعوبة جدا، لا نقول بالاستحالة، لكن من الصعوبة أن يصل الإنسان عن طريق القياس بطرح الحالات التي أمامه يصل إلى درجة يقينية أو اطمئنان في قضية معينة. إذن وذلك لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط والملاك، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته، ولا حجية للظن، ومن الظن طبعا القياس، وقد نهى الشارع المقدس عن القياس كثيرا، ونحن الآن أيضا أبطلنا حجية القياس بالدليل لنقل العلمي وبالإمضاء الشرعي. نقرأ الآن إن شاء الله. نقول: الاستقراء والقياس. عرفنا سابقا أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وللملاكات التي يقدرها المولى وفق حكمته ورعايته لعباده، وليست جزافا أو تشهيا. طبعا هي تابعة وناشئة من ملاكات ومن علل ومن مناطات. وعليه فإذا حرم الشارع شيئا كالخمر مثلا ولم ينص على الملاك والمناط في تحريمه، لم ينص على الملاك والمناط في تحريمه، ولم ينص على العلة في التحريم، اكتب أيضا لم ينص على الملاك والمناط ولا على العلة في التحريم والعلة في التحريم في تحريمه، فقد يستنتجه العقل ويحدث به، وفي حالة الحدس به يحدث حينئذ يحدث بأن العلة في الحكم هو الأمر الفلاني، وهذا يعمم من هذا الحكم، يقول كلما تحقق العلة يتحقق المعلول يتحقق نفس الحكم وهو الحرمة. وفي حالة الحدس به يحدث حينئذ بثبوت الحكم في كل الحالات التي يشملها ذلك الملاك، لأن الملاك بمثابة العلة لحكم الشارع، وإدراك العلة يستوجب إدراك المعلول. يقول: وأما كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعينه في صفة محدودة؟ الآن الكلام كان بصورة عامة، الآن يتحدث كيف يحدث العقل بملاك الحكم، بعلة الحكم، بمناط الحكم، كيف يحدث العقل بملاك الحكم ويعينه في صفة محددة؟ كيف يعين هذا؟ فهذا ما قد يكون عن طريق الاستقراء تارة وعن طريق القياس أخرى، لذلك العنوان هو الاستقراء والقياس. أولا الكلام عن الاستقراء، تكتب الاستقراء والمراد بالاستقراء، العنوان الاستقراء، أولا الاستقراء. والمراد بالاستقراء أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام، أن يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام، يلاحظ الفقيه عددا كبيرا من الأحكام يجدها جميعا تشترك في حالة واحدة، من قبيل أن يحصي عددا كبيرا من الحالات التي يعذر فيها الجاهل، فيجد أن الجهل هو الصفة المشتركة والمشتركة بين كل تلك المعذريات، فيستنتج أن المناطة والملاك في المعذرية، فيستنتج أن المناط والملاك في المعذرية ما هو؟ هو الجهل، فيعمم الحكم إلى سائر حالات الجهل، وهذا بيناه. ثانيا القياس، تكتب ثانيا القياس. والمراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم، والمراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم، نحصي حالات وصفات، عندي إذن حكم وأجد ما هي الحالات، ما هي المحتملات في العلة في هذا الحكم، هل هذا الأمر أو هذا الأمر أو هذا الأمر أو هذا الأمر. أقول مثلا في الخمر، هل العلة في تحريم الخمر لأنه يسكر، لأنه من شرب أهل الفسوق لو صح التعبير، لأنه يحصل فيه التخمر، لأن اسمه أو عنوانه بهذا الشيء، أو نطرح نقول هذا أو هذا أو هذا، الشارع يقول نرجح أحد هذه الترجيحات، نقول هذا هو العلة أو هذه العلة في الحكم. والمراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم، وبالتأمل والحدس والاستناد إلى ذوق الشريعة وإلى الرأي، طبعا يقينا هذا ذوق شريعة وحدس، و عندما نقول تأمل واحد إذن من تفكير شخصي ورأي شخصي، يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط، فيعمم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط. والاستنتاج القائم على أساس الاستقراء الذي تحدثنا عن ظني غالبا، لاحظ ضع خطا تحت غالبا حتى تعرف، لأننا تحدثنا في الاستقراء قلنا إذا كما تحدثنا هناك سابقا بأنه إذا استلزم الاطمئنان أو العلم واليقين فهو حجة للعلم للاطمئنان. إذن هو ظني غالبا، إذن ممكن أن يصل أو نصل بالاستقراء إلى حالات اليقين والقطع، لأن الاستقراء ناقص عادة ولا يصل عادة إلى درجة اليقين. نقول حتى مع النقصان طبعا كل استقراء هو ناقص، يعني من النادر أن توجد حالة نستقرأ فيها كل الحالات، حالات نادرة، لكن بصورة عامة هو الاستقراء يكون ناقصا، لأن الاستقراء ناقص عادة، لاحظ ليس دائما، ناقص عادة ولا يصل عادة إلى درجة اليقين، وممكن أن يصل إلى درجة اليقين كما بينا. وأيضا إذا وصل إلى درجة الاطمئنان أيضا يكون حجة كما بينا هذا الأمر سابقا. هذا بالنسبة إلى الاستقراء، الاستقراء ظني غالبا، والقياس ظني دائما. لماذا؟ لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته، والقياس ظني دائما لأنه مبني على استنباط حدسي للمناط. لاحظ، استنباط حدسي للمناط أو للعلة أو للملاك، وكلما أي استنتاج ظني، استنباط حدسي أيضا، وكلما كان الحكم العقلي ظنيا احتاج التعويل عليه إلى دليل على حجيته، وهذا القياس لا حجية عليه بل قد نهى الشارع المقدس عنه، واحتاج إلى دليل على حجيته كما هو واضح، ولا دليل على حجية هذا الظن الناشئ من القياس. بقيت عندنا مسألة واحدة في الدليل العقلي حتى ننتقل بعد ذلك إلى الأصول العملية إن شاء الله إذا بقيت الكتاب. المسألة التي بقيت عندنا وهي مسألة عقلية أو قضية عقلية، وهي لا نقول قضية عقلية عفوا، لأننا تحدثنا لنقول لهذا اليوم انتهينا من صغرى الدليل العقلي حتى نكون بصورة أوضح وأدق في الشرح. نقول الدليل العقلي تحدثنا، قلنا الدليل المحرز، دليل المحرز يقسم إلى قسمين، دليل محرز شرعي انتهينا منه، وبعد ذلك دليل محرز عقلي الآن نحن في الكلام فيه وفي البحث في مواضيعه لو صح التعبير وفي مسائله. الدليل العقلي قلنا فيه بحثان، فيه جهتان، فيه مقامان. الجهة الأولى قلنا البحث في الصغرى، في صغرى الدليل العقلي، وقلنا بعد ذلك سيأتي البحث في كبرى الدليل العقلي. البحث في صغرى الدليل العقلي أي إثبات القضايا العقلية، وما تحدثنا عنه قلنا كلما ندخل في موضوع نقول قضية عقلية، مسألة عقلية، دليل عقلي، نثبت هذه القضايا، وتحدثنا في إثبات القضايا العقلية. فإلى مسألة اليوم انتهينا منها، انتهى الكلام في صغرى الدليل العقلي أي انتهى الكلام في إثبات القضايا العقلية ضمن هذه المرحلة. الموضوع الآخر الآن نتحدث في المقام الثاني، في الجهة الثانية، في الأمر الثاني من الدليل العقلي، وهو كبرى الدليل العقلي. إذن انتهينا من صغرى الدليل العقلي وهو إثبات القضايا العقلية، الآن نتحدث عن كبرى الدليل العقلي وهو حجية الدليل العقلي. إذن لنلتفت إلى هذا الأمر، انتهينا من صغرى الدليل العقلي أي انتهينا من إثبات القضايا العقلية وهو البحث في صغرى الدليل العقلي، والكلام الآن يكون من هذا، بعد هذا الكلام ضمن هذا البحث، وهو الكلام في كبرى الدليل العقلي أي في حجية الدليل العقلي. إذن الكلام الآن هو في حجية الدليل العقلي. نأتي إلى الدليل العقلي، نقول الدليل العقلي طبعا إما قطعي وإما ظني، والقضية واضحة. إذن الدليل العقلي إما قطعي وإما ظني، وقبل قليل أيضا في الاستقراء وآخر مسألة كانت من مسائل من المسائل التي بحثت في الصغرى، مسألة الاستقراء والقياس، قلنا هذا يستلزم الظن بالنسبة للاستقراء غالبا، والقياس يستلزم الظن دائما وهو ليس بحجة. الآن نقول حجية الدليل العقلي، نقول الدليل العقلي قطعي وظني. نأتي أولا إلى الدليل العقلي القطعي. الدليل العقلي القطعي وهو الدليل الذي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، إذن الدليل العقلي القطعي وهو الدليل الذي يؤدي إلى إلى العلم بالحكم الشرعي، يؤدي إلى العلم، لاحظ، إلى العلم، إلى القطع بالحكم الشرعي. وهنا يوجد قولان. القول الأول قالوا بحجية هذا الدليل العقلي القطعي، والقول الآخر قالوا بعدم حجية الدليل. إذن نلفت إلى هذا الأمر، الكلام في حجية الدليل العقلي الآن ليس في حكم العقل وليس في ما يترتب على الدليل العقلي مباشرة أو بنفسه. لاحظ كيف ننتقل فيها انتقاله. فالدليل العقلي هو وسيط، لو صح التعبير هو وسيط، لو صح التعبير هو حيثية تعليلية لأي شيء، للحكم الشرعي. فإذا المناط في حجية الدليل هو الحكم الشرعي وليس الدليل العقلي، مجرد نريد أن نلفت إلى هذه القضية. إذن فالدليل العقلي يكشف عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو الحجة. إذن ما هو الكلام في الدليل العقلي؟ الآن نقول الكلام إذن في حجية الدليل العقلي، هل الدليل العقلي الذي يكشف عن الحكم الشرعي هذا الكشف يكون حجة ويثبت عندي الحكم الشرعي أو لا؟ لاحظ الكلام أين؟ حكم عقلي يثبت الحكم الشرعي كما بينا في القضايا سابقا وتحدثنا عنه. كل الكلام كان حكم عقلي نثبت به الحكم الشرعي، لا نقول نثبت الحكم العقلي، وإنما حكم عقلي نثبت به الحكم الشرعي. نقول إثبات الحكم الشرعي بهذا الحكم العقلي هل هو حجة؟ هل يكون ذلك الحكم الشرعي حجة؟ يعني بتعبير آخر، هل الحكم العقلي حجة في إثبات الحكم الشرعي حتى يكون الحكم الشرعي حجة أيضا؟ إذن ما هو دور الحكم العقلي؟ لا يوجد فيه امتثال، وإنما يوجد فيه لو كان حجة فهو يكشف عن الحكم الشرعي فيثبت عندي الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو الذي فيه البعث والتحليل. إذن عندي الدليل العقلي القطعي وهو الدليل الذي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، إلى الكشف عن الحكم الشرعي. وفيه قولان، الأول قالوا بحجية الدليل العقلي القطعي، لاحظ عندي الدليل العقلي القطعي وظني في الدليل العقلي القطعي وهو الدليل الذي يؤدي إلى العلم إلى القطع بالحكم الشرعي. وفيه قولان، الأول حجية الدليل أن العلم بالحكم الشرعي، قالوا بأن هذا الدليل الدليل العقلي حجة. ماذا نقصد بحجية الدليل العقلي؟ نقول حجية الدليل العقلي القطعي أي ما يكشفه حجة، عندما نقول هذا الدليل العقلي حجة أي ما يكشف عن حجة، أي ما نقول هذا الدليل العقلي القطعي حجة أي ما يكشف عنه من دليل شرعي حجة، أي ذلك الدليل الشرعي يكون حجة علينا لأن هذا الدليل العقلي قد كشف عن ذلك الدليل الشرعي. نقول إذن القول الأول قالوا بحجية الدليل العقلي القطعي، قالوا بأن العلم بالحكم الشرعي الناشئ من أي شيء، الناشئ من الدليل العقلي يكون حجة. لماذا؟ لحجية القطع. إذن أنت بالعقل قطعت حكم عقلي، قطعت بالحكم العقلي كشفت عن الحكم الشرعي، فالقطع العلم حجة أو ليس بحجة؟ حجة. إذن أنت قطعت بحكم شرعي، أنت علمت بحكم شرعي، القطع حجة، العلم حجة، إذن الحكم المقطوع به حجة. إذن ترتب الآثار على القطع، ترتب الآثار على العلم، إذن يكون الحكم الشرعي حجة. إذن أن العلم بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي يكون حجة لحجية القطع. وهذا لاحظ، إذن ما هو دور الدليل العقلي؟ دور الدليل العقلي نقول الدليل العقلي القطعي أي القطع العقلي لصح التعبير، القطع العقلي بالدليل الشرعي، هذا القطع، القطع العقلي، هذا القطع العقلي الذي حصل القطع بالدليل الشرعي، هل هو قطع طريقي للحكم الشرعي أو هو قطع موضوعي للحكم الشرعي. تقول هذا قطع طريقي بالحكم الشرعي، أقطع هذا قطع طريقي بالحكم الشرعي، يكشف عن الحكم الشرعي. والقطع طريقي حجة كما تحدثنا سابقا، والقطع حجة، إذن الحكم الشرعي حجة. وهذا قطع طريقي والحجية ثابتة له كما هي ثابتة لكل قطع طريقي. هذا القول الأول، قالوا بأن الدليل العقلي القطعي حجة. القول الثاني، قالوا بأن الدليل العقلي القطعي ليس بحجة، عدم حجية الدليل العقلي القطعي. طبعا إذا كانت عدم ثبتت عدم حجية الدليل العقلي القطعي، بالتأكيد عدم حجية الدليل العقلي الظني. أما إذا قلنا بأن الدليل العقلي القطعي حجة، نأتي إلى الدليل العقلي الظني ونبحث الحجة وليس بحجة. طبعا ليس بحجة. الآن نقول الثاني، عدم حجية الدليل العقلي القطعي. قالوا عدم حجية الحكم الشرعي، لاحظ، لا يستطيع أن ينفي حجية القطع. عندي قطع بالحكم، قطع عقلا، أقطع بأن هذا هو الحكم الشرعي، هذا كشف عن الحكم الشرعي، هذا هذا هذه إراءة للحكم الشرعي. إذن أنا أتيقن من هذا الحكم الشرعي لأني أخطع، أتيقن أعلم بهذا الحكم الشرعي. إذن لا يستطيع أن يسلب القطع لو صح التعبير عن كاشفيته وعن حجيته. إذن قالوا ماذا قالوا؟ قالوا القطع حجة، نعم نسلم بهذا، هو كاشف، لكن نقول بأن الحكم الشرعي الذي علم به والذي قطع به والذي تيقن أو الذي تيقننا به من خلال الحكم العقلي ليس بحجة. يعني كل حكم شرعي يعلم به من خلال الدليل العقلي القطعي فهو ليس بحجة. طبعا يطرحون سبب عدم الحجية. قالوا عدم حجية الحكم الشرعي المقطوع به الناشئ من الدليل العقلي القطعي، لاحظ التفت إلى هذه النكات اللطيفة والعميقة، يقولون وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية. لا، القطع الطريقي نعم هو حجة ويكشف عن الحكم الشرعي، حتى يقال إن تجريد القطع، يقولون وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال إن تجريد القطع عن حجيته مستحيل لأن حجيته ذاتية. يقول بل ذلك يخرج ويفسر على أساس تحويل هذا القطع الطريقي من قطع طريقي، حولوه إلى قطع موضوعي. يقولون إذا مثلا على سبيل المثال، يقولون إذا قطعت عقلا بحكم شرعي، إذا علمت بالحكم الشرعي عن طريق القطع العقلي فالحكم الشرعي ليس بحجة. فصار الآن إذا قطعت عقلا بحكم شرعي فالحكم الشرعي ليس بحجة. فصار القطع هنا حول القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوعي، أي إذا تحقق القطع العقلي فالحكم الشرعي المقطوع به ليس بحجة. فصار هذا موضوعا، صار هذا القطع، القطع العقلي صار موضوعا للحكم، وعندما يتحقق الموضوع، موضوع لي هذا في المثال موضوع لعدم حجية الحكم الشرعي. إذن كلما تحقق القطع العقلي فهو موضوع، يتحقق موضوع عدم حجية الحكم الشرعي. نقول ببيان الآن أكثر دقة، نقول بل ذلك يخرج ويفسر على أساس تحويل القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوعي. ببيان، أولا أن الأحكام الشرعية، يقولون مثلا أن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد. ما هو القيد؟ أخذ القيد بالأحكام الشرعية عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي. أخذ هذا القيد عدم العلم، يعني هذا الحكم الشرعي، جعل الحكم الشرعي أو هذا الحكم الشرعي أخذ قيد فيه. ما هو القيد؟ نقول مثلا الصلاة واجبة بشرط عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي القطعي. الآن نقول بشرط عدم، إذا علم بشرط عدم العلم، يعني عدم العلم عن طريق الدليل العقلي، حتى عدم العلم عن طريق الدليل العقلي يثبت الجعل. أما مع العلم بالدليل العقلي، مع وجود علم بالدليل العقلي بالحكم الشرعي، مع وجود القطع العقلي بذلك الحكم، فذلك الحكم ليس مجعولا وينتفي ذلك الجعل لو صح التعبير. نقول يقولون ببيان أن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد العلم. ما هو القيد؟ نقول القيد هو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي، عدم العلم من ناحية الدليل العقلي بجعلها. ثانيا وعليه مع، لاحظ، مع عدم تحقق القيد، القيد ما هو؟ عدم العلم. ومع عدم القيد يكون عدم العلم، أي العلم. إذن مع عدم القيد ينتفي الحكم الشرعي، الحكم الشرعي مقيد بقيد، مع عدم القيد ينتفي جعل الحكم الشرعي. القيد هو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي، عدم القيد هو عدم العلم بجعلها. نقول وعليه مع انتفاء القيد، أي مع كيف ينتفي القيد يصبح نتيجة انتفاء القيد العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي، فلا يكون الحكم الشرعي ثابتا. وذلك الانتفاء القيد، أي انتفاء قيد الحكم، والقيد الحكم هو كان عدم العلم بجعلها، انتفاء عدم، نمت القيد نقول انتفاء عدم العلم، انتفاء عدم أي عدم فيكون عندي العلم بجعلها. وذلك الانتفاء القيد، أي انتفاء قيد الحكم، وهذا يعني أنه لا أثر للعلم من ناحية الدليل العقلي. إذا لا أثر لي العلم، أي العلم من جانب الدليل العقلي، أو القطع من ناحية الدليل العقلي، أو القطع بالدليل الناشئ من الدليل العقلي، العلم الناشئ من الدليل العقلي، اليقين بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي، لا أثر له، لأن الحكم الشرعي لا جعل له، ينتفي جعل الحكم الشرعي بناء على هذا المبنى، لأننا استفدنا العلم به من خلال الدليل العقلي. إذ لا حكم في هذه الحالة بسبب ذلك التقييد الذي تحدثنا عنه. يسجل إشكال على هذا القول الثاني، نقول إن من علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل، واحد يعلم بالدليل، يعلم بجعل الحكم الشرعي، كيف يعقل أن يقال له إن الحكم غير ثابت مع أنه عالم بالحكم؟ هو يعلم بالحكم، يقطع بالحكم، كيف نقول له إذن لا يثبت عليك الحكم؟ هذه أيضا نقطة وإشكال لطيف، والدفع أيضا دفع الإشكال من هذه المرحلة أيضا هو في مستوى من البساطة، إن شاء الله يكون واضح بعد أن يذكر. نقول إن هذا المكلف، نقول يعلم بالجعل وينتفي عنه المجعول. إذن من علم بالجعل بجعل الحكم، لاحظ، من علم بجعل الحكم عن طريق القطع عن طريق القطع الناشئ من الحكم العقلي، من الدليل العقلي، فإن المجعول ينتفي عنه. لاحظ أن هذا المكلف العالم عالم بجعل الحكم، وما يراد نفيه عنه وليس الجعل، بل يراد نفي المجعول كما بينا، فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي. وإن كان الجعل الشرعي ثابتا، حتى لو كان الجعل الشرعي ثابت، إذا كان الجعل الشرعي ثابتا لكن المجعول غير ثابت وغير فعلي بحق هذا المكلف، لأنه علم بهذا الحكم من خلال أي شيء؟ من خلال القطع الناشئ من الدليل العقلي. طبعا يوجد تفصيلات وآراء وصور لهذه القضية تبحث إن شاء الله في مراحل لاحقة. ما هي النتيجة التي نتوصل إليها؟ نقول أنه لا إشكال في تصوير القول الثاني. إذن القول الثاني ما فيه إشكال، وهو القول بعدم حجية الدليل العقلي، ليس فيه إشكال، ممكن أن نتصور هذا الشيء. إذن أنه لا إشكال بعد أن دفعنا الإشكال على القول الثاني، إذن سلم القول الثاني من الإشكال. إذن ماذا نرجح، القول الأولى أو القول الثاني؟ نقول أنه لا إشكال في تصوير القول الثاني، طبعا في ضمن هذه المرحلة كما بينا قبل قليل، لكن القول الثاني يحتاج إلى دليل، أي أنه يحتاج إلى دليل شرعي. على أي شيء يدل؟ يحتاج إلى دليل شرعي يدل على تقييد الأحكام الواقعية بالصورة المذكورة في القول الثاني، وهي القيد بأي شيء؟ القيد عدم العلم كما بينا قبل قليل، القيد هو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي. لا، ما لا يوجد على أن الأحكام مقيدة بهذا القيد، أي أنه يحتاج إلى دليل شرعي يدل على تقييد الأحكام الواقعية بالصورة المذكورة في القول الثاني. يقول ولا يوجد دليل على ذلك. أما ما ذكر، طبعا يوجد روايات تذكر في هذا المقام على أن الأحكام مقيدة بهذا الشيء، وهذه جميعا يعني غير صالحة لهذا التقييد، وقابلة طبعا للنقاش، ويثبت خلاف ما يريد به القوم من هذا الأمر. ونكتفي إلى هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد. وأسألكم الدعاء.